قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله كلام الله منه بدا بنا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، كما تقدم حكاية قولهم. قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشويه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف.
نقصد بذلك أن هؤلاء الذين اشتبهت عليهم الصفات مع أنها محكمة بكلام الله تعالى، اشتبهت عليهم الصفات، جاءتهم الشبهة من حيث أنهم قاسوا الله بخلقه، قاسوا الله بخلقه، شبهوا الله بخلقه. فحينما وردت إليهم ألفاظ الصفات لم وفقوا للأخذ بالقاعدة الشرعية التي بدأ الله بها حينما تقررت قاعدة الإثبات والنفي. الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، ثم قال بعد ذلك: وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء تنفي ابتداء توهم التشبه، مجرد التوهم والخيال منفي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فبعد نفي التوهم والخيال وما يمكن أن ينقدح في الذهن في حق الله تعالى يأتي الإثبات. وهذا إذا عمله الإنسان بهذا التدرج لا يمكن أن ترد إليه أوهام المتكلمين واشتباههم الذي اشتبه عليهم. فإن شبهتهم أنهم يقولون: لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نعرفه في المخلوقات، ويرد عليهم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في مخلوقات نفسه. فإنهم يقولون: لا نفهم الكلام إلا بالجارحة، والجارحة الفم واللسان ووسائل وأدوات الكلام. وسائل كلام وأدواته هي التي نعرفها فعلا، لكن يرد عليهم بأن هناك من يتكلم من مخلوقات الله تعالى بغير الوسائل والأدوات التي نعرفها. فالحصى والجمادات كلها تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحها، كلها تسبح بحمد الله. فإذا كانت كلها تسبح ونحن لا نراها لا نراها لا نرى لها ألسنة ولا حناجر ولا رئات ولا نفس يخرج ولا يدخل ولا نرى شفتين ولا شيء. فمعنى هذا إنها تتكلم كما الله سبحانه وتعالى أقدرها على الكلام من غير أن نعرف الكيفية. إذا كان هذا في مخلوقات فالله وصفها بصفات تشبه صفاتنا من حيث اللفظ، ومع ذلك لا نرى وجه التشابه أبدا، بل نرى التباين كل التباين بين صفات مخلوق ومخلوق، فلله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله، والله عز وجل ليس كلامه ككلام المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. وإذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم بما يليق بكماله وعظمته، وليس بما يتوهمون من أوهامهم التي ركزوها في أذهانهم ثم بنوا عليها أحكاما. إذن هذا القياس قياس صحيح على منهجهم، يقال لهم ما دمتم توهمتم التشبيه فارجعوا إلى ما هو في عالم الشهادة لتعرفوا أن توهم التشبيه لا حقيقة له، فإن هناك ما من المخلوقات ما هو موصوف بالكلام ومع ذلك لا يوجد التشبيه قطعا، ولا يوجد الوسائل التي يتكلم بها المخلوق ككلام المخلوقين. نعم.
وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه،
أي أن الله تكلم به، هذا معنى منه بدأ، لئلا يقال أنه بدأ الكلام من الجن جبريل، أو بدأ الكلام يعني في قرون على لسان جبريل، أو بدأ الكلام من لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو من لسان موسى بالنسبة للتوراة، أو عيسى بالنسبة للإنجيل، أو نحو ذلك، أو بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن كلام مخلوقاته بأنه كلامه، أو أنه خلق أصواتا فصارت كلاما، كل ذلك يتنافى مع قول مع القول بأنه منه بدأ. منه بدأ يعني أن الله سبحانه وتعالى قاله وتكلم به على ما يليق بجلاله، وليس هذا من عند هؤلاء أهل العلم، بل هو من النصوص الشرعية. نعم.
أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى فسر وبين الكلام هنا، ما قال وكلم الله موسى ثم انقطع الكلام، بل أكد الأمر مرة أخرى فقال تكليما، لأنه قد ينشأ في الذهن هل الله كلم الله موسى وحيا أو إلهاما أو مناما أو خيالا، تحتمل هذه الاحتمالات عند من لا يفقه الأمور الشرعية أو لا يفقه حقائق الأصل النصوص المتعلقة بصفات الله، فلذلك جاء التأكيد في الآية نفسها، مما يرد التعطيل ويرد التأويل بالجزم. فإن قوله تعالى تكليما يعني على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى لنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي.
وهذا في كثير من الصفات، نجد أن الصفات ترد على أوجه عديدة، لو أول وجها من الوجوه ما أول الآخر، ولو أول الآخر ما أول الثاني، وإذا أول الجميع تناقضت تأويلاتهم. فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كثير من المؤولة يقولون على العرش بمعنى على الملك، استولى على الملك، لكن تأتيه آية أخرى مثل قوله تعالى وكان عرشه على الماء، ما فيه لو أولوها بتأويل فإنه يناقض التأويل الآخر وهكذا. فلذلك ورد الاستواء في الآية في القرآن فقط في أكثر من 6 آيات وفي المفهوم بآيات كثيرة وكذلك في النصوص الأخرى في الحديث الثابتة كذلك بقية الصفات. فإن نجد أن كل صفة يؤولونها تنقضها آية أخرى أو حديث آخر مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني هذا من الصعب تأويله لكن لو أوله يأتيه مثل قوله تعالى بما خلقت بيدي. فما من تأويل ما من صفة يؤولونها إلا وينقضها تأويله الآخر للصفة الأخرى ثم لو أولوا الصفة أو النص في موضع واحد فإن نجد النص الآخر ينقض تأويلهم ولا يستقيم عليه وهكذا. نعم.
وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلاما قولا من رب رحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع له النور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقه فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجة وغيره.
هذا الحديث ضعفه المحقق الهامش لكن معانيه واردة في أحاديث أخرى منها ما في صحيح البخاري وقد أشار إليه إجمالا أيضا. فقد ورد في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة فيقولون كذا فيقول كذا كما ورد في الحديث. فنسب إلى الله صفة القول وصفة القول تثبت صفة الكلام صفة القول مرادفة لصفة الكلام فإن الكلام لا يكون إلا بقول والقول لا يكون إلا بكلام. نعم.
ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأذانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا.
طبعا إذا كان لا يكلم الله هذه الفئة وهم الذين توعدهم الله بحرمانهم من كلامه سيقتضي هذا بالضرورة أنه يكلم غيرهم من المؤمنين والمعامين المستحقين للكلام. هذا أمر مفهوم بالضرورة كما أننا نقول في الرؤية إذا كان الله تعالى يحتجب عن الكافرين قال هذا كما قال الشافعي بالضرورة على أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون لأنه لو لم يكن المؤمنين يرونه ما كان للاحتجاب عن الكافرين معنى. لماذا؟ لأنه لو كان الله لا يرى أبدا كان محتجبا عن المؤمنين والكافرين أليس كذلك؟ إذن فلما حجب الله أو حرم الله سبحانه وتعالى الكفار بأن يرونه احتجب عنهم دل هذا بالضرورة العقلية والشرعية وبالمفهوم والمقطوع به أن المؤمنين يرون كذلك الكلام. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلم هؤلاء عقوبة لهم فإنه بالمقابل يكلم غيرهم. وإذا ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أبدا ما كان لحرمان هؤلاء الذين عوقبوا من الكلام فائدة؟ الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بالحق وبما هو مفيد. ثم وجود الكلام والنظر في سياق واحد يدل على أن كل واحد منهما يثبت الآخر، فلو أول الكلام هنا نقض بالنظر، ولو أول النظر نقض بالكلام، فكلام الله محكم، ومهما أتوه من باب فإن الأبواب الأخرى تسد عليهم باب التأويل والتعطيل.
وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث.
طبعا ساق فيه حديثين، وفي هذه الحديثين ما أشرت إليه سابقا من أنه ذكر في الصحيح في البخاري أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة، يقول لأهل الجنة ثم يقولون ثم يقول، كما ورد في الحديث. القصد بالسياق هنا أن الله سبحانه وتعالى، أو أن البخاري أورد في الصحيح أن الله تعالى يقول، والقول كلام. نعم.
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمها لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأن استدلالهم
عندنا مقطع طويل لا ينبغي أن يجزأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال.
طبعا هو يقصد هنا استدلال الذين أنكروا رؤيه، على رأسهم المعتزلة والجهمية. طبعا كل من تكلم في إنكار الرؤية ممن جاءوا بعد هذه الفرق كلهم عال عليها، حتى المحدثين إلى يومنا هذا. وقد انبرى أحد رؤوس البدعة في العصر الحاضر وألف كتابا أنكر فيه الرؤية وأنكر فيه الشفاعة وكفر فيه أهل الكبائر، وهذا الكتاب متداول بين طلاب العلم، اسمه الحق الدامغ. هذا الكتاب حشاه صاحبه بشبهات المعتزلة في نفي الرؤية، بل نقل أقوالهم ومصطلحاتهم بحروفها وجعلها مستندا له في إنكار الرؤية. الشاهد أن الذين أنكروا الرؤية بعد المعتزلة هم عالى على المعتزلة، لم يأتوا بجديد، وكل أقوالهم وشبهاتهم وردهم لأدلة واستدلالهم الباطل كله مبني على أصول المعتزلة الباطلة ومن كتبهم ومما قالوه وناظروا به. نعم. أحسنت. أنا وهمت. نعم، في خلق القرآن. والكلام في ما قلته صحيح. يعني ما قلته من أن الفرق التي جاءت بعد المعتزلة تبع المسألة في خلق القرآن كالمسألة في خلق الرؤية تماما. فالمقصود الذين أنكروا خلق القرآن وهو الذين أنكروا نزول القرآن وأنه منزل من الله عز وجل وأن الله تكلم به وقالوا بخلق القرآن، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية. ثم الفرق التي جاءت من بعدهم أيضا قررت هذه المسألة، وكل من جاء بعد المعتزلة والجهمية في مسألة القول بخلق القرآن فهو عالة على الجهمية والمعتزلة فيما قالوا. وحتى صاحب الكتاب الذي ذكرته لكم الذي ألف كتاب الحق الدامغ زعم أن القرآن مخلوق وأنكر أن يكون كلام الله، وجاء بأدلة المعتزلة على نحو ما قلته لكم في مسألة الرؤية، فالمسألة واحدة. فكما أنه أنكر الرؤية في كتابه كذلك زعم أن القرآن مخلوق، وحشد أقوال المعتزلة ولم يكن يخرج عنها لا في استدلالاته العقلانية ولا في رده للنصوص وإثارته للشبهات. وهذه المسألة بل أعطاها ربما من حجمها في الكتاب أكثر من حجم الكلام عن الرؤية والكلام عن مسألة الشفاعة والقول بأن مرتكب الكبائر كفار بزعمه. نعم.
فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وما أفسد استدلاله
طبعا إذا جعل فكي على معنوين وإذا جاءت متعدية إلى مفعولين فهي بمعنى صير وحكم صير وحكم وإذا جاءت متعدية بنفسها أو لمفعول واحد فإنها تعني الخلق تعني الخلق وكل ما ورد في القرآن في لفظ جعل جاء بمعنى صير لا تعني معنى خلق إنما بمعنى صير وحكم نعم
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يريد في الكلام الذي أرسل به دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله وأيضا فإن الله قد كفر من جعل قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وان سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من هذا. ولو انكر عليه احد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من أهذا كلامك او كلام غيرك.
وعلى هذا فهناك فرق بين مساله القول ومساله الكلام. فان الكلام لا ينسب الا الى المتكلم به الذي صدر عنه، لكن القول قد يقول الانسان بكلام غيره كما ورد في ذكر بيت الشعر والحديث وذكر الايه. فان من نطق بهذا الحديث او اتى ببيت هذا الشعر يقول ما قلته كلام من، فيقول هذا البيت امر قيس وهذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معنى انه اسند الكلام الى المتكلم. اما القول فقد يقول الانسان بقول غيره، وان كان احيانا كلمه قول ترادف كلمه كلام، لكن السياق هو الذي يحكم بذلك.
وبالجمله فاهل السنه كلهم من اهل المذاهب الاربعه وغيرهم من السلف والخلف متفقون على ان القران كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتاخرون في ان كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات.
طبعا هذا كلام الكلابيه وكثير من المتكلمين الذين جاءوا بعد.
او انه حروف واصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما.
هذا ايضا قول بعض اهل الكلام الذين يميلون الى الحديث، او بعض المحدثين من اهل الكلام او متكلمين من اهل الحديث، فهو قول لطائفه من اهل الكلام لكن ليس قول شاعر من اكثرهم يقولون بالقول الاول او بنحوه، معنى قائم بالذات او هو حديث النفس او هو معنى قائم بالنفس او نحو ذلك مما يدور حول ان الكلام عندهم معاني وليس حروف واصوات وليس كلام، انما تكلم به جبريل او محمد. اما كونه صدر عن الله فهم يزعمون انه صدر عن الله مجرد معاني ترجمت، فلما تكلم بها موسى صارت عبرانية، بالعبرانية صارت التوراة، ولما تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية صارت قرآنا، ولما تكلم بها عيسى صارت إنجيلا، كذا زعموا. وهذا يعني نوعا من الانجذاب إلى قول الفلاسفة والمتكلمين، وإن كان بعض من قال به يدعي أنه يثبت كلام الله، لكن على نحو على تأويل فاسد. نعم. إذا القول الأول قول أكثر الكلابية هو من تابعهم من المتكلمين، القول الثاني قول متكلمة أهل الحديث أو محدثة أهل الكلام. نعم.
أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم.
هذا كلام السلف. هذا كلام السلف، إن الله عز وجل متكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه، وأن كلامه من صفاته. هذا معنى قوله قديم، أن كلامه من صفاته، صفات الله عز وجل كذاته أزلية، لكن الصفات صفات الله عز وجل على نوعين، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ومنها ذاتية وفعلية. وهي بعض أهل العلم قال أنها ثلاثة أنواع، وبعضهم جعل الذاتية الفعلية داخلة في الفعلية، وبعضهم جعلها داخلة في الذاتية. أما الصفات الفعلية فهي كالنزول والمجيء، أما الصفات الذاتية فهي كالحياة والعلم والقدرة. أما الصفات التي يمكن أن تكون ذاتية فعلية فهي كالكلام، فهي من حيث إثبات الصفة لله عز وجل، من حيث أن الله عز وجل متكلم فهذه صفة ذاتية، صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية. لكن من حيث حدوث الكلام، من حيث أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ومتى شاء، كما كلم موسى وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما يكلم بعض خلقه، وكما يكلم الناس يوم القيامة، يكلم الخلائق جميعا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما أنه يكلم كل عبد بينه وبينه كفاحا يحاسبه على أعماله ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه عز وجل، وسيحاسب العبادة جميعا حساب رجل واحد ويكلمهم جميعا وكأنه يكلم رجلا واحدا، وهو على ما يليق بجلاله أمر غير مفسر بالنسبة لقدرة عقول البشر. فهذا دليل على أن الله يتكلم متى شاء. هذا النوع يسمى أفعال، داخل في أفعال الله أن الله يفعل الكلام متى شاء. لكن صفة الكلام وهو أن الله عز وجل قادر على الكلام متى شاء وأنه متكلم، فهذه صفة لازمة بمعنى أنها أزلية، وهذا معنى قوله قديم. السلف كانوا يفهمون كلمة قديم لكن أحيانا يعبرون عنها بناء على أنها عمت بها البلوى، خاصة في بعد القرن الرابع إلى وقت قريب عمت بها البلوى، فصار الناس يتكلمون بها لإيضاح العقيدة واضطرارا. نعم.
وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، فمرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتفي باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو فرك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
والأغلوطة هي الأمر المحير، الأمر العقلاني المحير، وكل أمر ينبني على التلغيز والتعجيز والتعقيد العقلي والتحليل فإنه يسمى أغلوطة، وغالط به الإنسان بغير أن يفقه. فلذلك الأغلوطات كل ما غالط به أهل الكلام والفرق غالطوا به أمور الشرع يعتبر أغلوطات، ولهذا نجدهم لا يتفقون على شيء منها، فكل واحد يتكلم بفهمه، وكل واحد له فهم غير فهم آخر، ولذلك كل واحد يعتقد ما يعتقد الآخر، فهم يتجادلون على غير على لا شيء، يتجادلون على لا شيء. وهذا أمر بدهي، كل من جادل في أمر الغيب فإنه يجادل على أوهام، وخصمه يتوهم شيء وهو يتوهم شيء آخر، فيتنازعون على أوهام، وكل واحد ينازع في غير محل النزاع عند الآخر. فلذلك إذا قيل من المتكلمين أو أهل الأهواء في أمر خالفوا فيه الدين، إذا قيل لهم حرروا مسألة النزاع أو موطن النزاع، لا يمكن أن يحرروا، لا يمكن أن يصلوا النتيجة في موطن النزاع في الأغلطات. في القضايا الغيبية التي تناقش على قضوة الأمور العقلية. أما في أمور الاجتهادات في عالم الشهادة في الاجتهادات في الأحكام فيستطيع الناس بسهولة أن يخرجوا موضع نزاعهم ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق. أما أصحاب الغلطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام.